أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء. كان عندنا أقسام التقابل ضمن أربعة أقسام: تقابل النقيضين، تقابل المتضادين، تقابل الملكة وعدمها، وتقابل المتضايفين. وأخرجنا التضايف لأنه لا يوجد بين الإطلاق والتقييد لا يوجد تضايف، فعندي الاحتمالات الثلاثة. فمرة نأتي نناقش تقابل الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، يعني في المراد الجدي، ومرة في مقام الإثبات، يعني مقام الكلام. فنأتي أولا
عالم الثبوت وعالم المراد الجدي، هو عالم المراد الجدي هذا
ونفسه
عالم اللحاظ.
نعم، لذلك قلنا اللحاظ أو المراد الجدي، اللحاظ أو المراد الجدي نفس الشيء.
لأن إحنا المراد الجدي شلون نعرفه شيخنا؟ ونعرفه من سياق الكلام.
مرة قلنا ننظر للمتكلم ما ننظر للسامع. الحين المتكلم عنده مراد جدي يحوله إلى ألفاظ، السامع يسمع الألفاظ يحوله إلى مراد جدي. فمرة نظرنا إلى المراد الجدي عند المتكلم والكلام عند المتكلم، ما قاعد نتكلم عن السامع. والسامع يعني المفروض أنه لما يسمع الألفاظ، إذا كانت الألفاظ بحجم المراد الجدي راح يصير ينتقل إلى ذهن السامع، نفس المراد الجدي الموجود في ذهن المتكلم ينتقل إلى ذهن السامع، فيفهم أن هذا المتكلم يريد هذا، هذا مراد الجدي. الآن نريد قبل ما ندخل في بيان أنه نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقامين، أعطيكم مثال أبين من خلاله أنه في ممكن أن يختلف الشيء من عالم إلى عالم، يختلف اللحاظ تختلف عندي النتيجة. الآن خلنا نأخذ مرة في عالم التصور من باب تقريب اللي راح نناقشه بعد شوية، أنه خلنا نأخذ في عالم التصور وفي عالم التكوين الخارجي. اجتماع النقيضين نقول محال. محال وين؟ في الذهن لو في الخارج؟ في الخارج. محال في الذهن شلون؟ محال ولا ممكن؟ ممكن. الآن من تقول اجتماع النقيضين قبل لا تأتي إلى المحمول مو لابد تتصور الموضوع؟ تصور الموضوع قبل إعطاء الحكم. فالآن أقول اجتماع النقيضين يجي في ذهنك أنه شيء اسمه اجتماع النقيضين، إذن تقدر تتصور اجتماع النقيضين، فاجتماع النقيضين في الذهن ممكن، لأنه ممكن تصوره، لأنه قبل إصدار الحكم لابد أن تتصور الموضوع. الآن إذا قلنا مثلا رجل من المريخ بعطي حكم، ملازم صار عندك تصور عن رجل من المريخ قبل ما أعطي الحكم. فلما أقول اجتماع النقيضين الآن أريد أن أرتب حكم على هذا الموضوع، فقبل ما أنه تعطي الحكم لابد من تصور الموضوع. إذن اجتماع النقيضين يمكن تصوره في الذهن، فاجتماع النقيضين في الذهن ممكن. فلما أقول اجتماع النقيضين محال، اجتماع النقيضين الذي تصورته في الذهن محال في عالم التكوين الخارجي. واضح أنه العبارة هاي معناها. فلما نقول اجتماع النقيضين محال في العالم الخارجي ولكن ممكن في عالم التصور، إذن بمجرد ما يختلف عندي العوالم المقامات ممكن يختلف الحكم. الآن في الدنيا عندك قوانين معينة، في الآخرة القوانين تتغير، مع أن أنت كإنسان موجود هنا هناك يكون أكو حكم ثاني. لما نقول جعفر الطيار عليه السلام في الجنة له جناحان يطير بهما، هذا في الدنيا مستحيل أصلا، لو بأي طريق ما ممكن أن يأتي إنسان ويطير بدون آلات، ما ممكن تجد في الدنيا. ولا أنه تقول لي صفة متنحية وصدفة يصير، حتى صدفة ما يصير أن أي شخص، نعم إمكان موجود ولكن وقوع ما ممكن أن يقع. من حيث الإمكان ممكن أنه الله عز وجل يعطي لمخلوق من إنسان جنين ويصير لجناح، ممكن ولا ما ممكن؟ لكن لحد الآن لم يقع، يعني يخرج بجناحه، هذا الإمكان موجود أن الله قادر على كل شيء، وهذا الشيء والله قادر عليه. لكن لحد الآن في عالم الوقوع ما عندنا. عباس بن فرناس رحمة الله عليه ما ذي حط له كذي وجناحين، قبل الله يجرب راح من فوق الجبل قط روح، أفرض واحد أو شيء يجرب شوي شوي، مهم هذا كله شهيد العلم على قولته. إذن باختلاف العوالم تختلف الأحكام، فعندي اجتماع النقيضين في عالم التصور ممكن، وفي عالم التكوين الخارجي غير ممكن، محال، وشيء واحد ولكن اختلفت الأحكام باختلاف العوالم باختلاف المقامات. هذا نبي نثبت أنه مو بالضرورة أنه في مقام الثبوت يكون عندي نوع تقابل، في مقام الإثبات يكون عندي نفس النوع، ممكن أنه باختلاف المقامات تتغير الأحكام. فنأتي إلى مقام الثبوت واللحاظ، هل بين الإطلاق والتقييد تضاد؟ يلا شغلوا الآن الذهن، يجيب تعريف التضاد وطبق على تعريف الإطلاق والتقييد. شنو تعريف التضاد؟ أمرين وجوديين، وعند هناك التقييد والإطلاق عدم لحاظ القيد المعنى العدمي، فما يصير تضاد. إذن ما ممكن أن الإطلاق والتقييد يصير من باب التضاد، لأن المتضادين أمران وجوديان، أما التقييد وجودي والإطلاق عدمي، فلا يمكن أن يكون عندي التضاد. فأخرجنا سابقا التضايف، الآن نخرج التضاد، فراح يصير عندي التناقض وعندي الملكة والعدم. فالتقييد هو لحاظ القيد والإطلاق عدم لحاظ القيد، هل بينهما تناقض أو ملكة وعدم؟ احتمال، خلنا نسمع الاحتمالين شلون يصير. شلون اشرح لي، لا تأخذ من الكتاب.
الإطلاق أمر
عدمي
والقيد أمر وجودي.
زين،
لما مقام الثبوت
زين عدم وجود، الحين صار شنو؟ نقيضين. شلون يصير؟ شلون اثبت ان ملكه وعدم؟ شنو تعريفه؟ ان يكون في موضع يرد فيه
الموضوع يمكن ان يتصل بهذا.
زين بين لي شلون الموضوع، توهشت انت الحين.
هذا
اي تعريف تاخذ؟ نقيضين ملكه والعدم،
هو ملكه لان يقول الاطلاق امر عدمي.
نعم امر عدمي، لكن الامر العدمي
يقول مو امر عدمي.
لا ذاك الحين ما قاعد نناقشه، احنا الان ثبتنا ان الاطلاق عدم لحاظ القيد، ذاك الراي ما قاعد ناخذه لحاظ القيد، انه طبيعه زائد قيد الاطلاق ما قاعد ننظر له، الان الطبيعه بما هي هي. فراح يصير لحاظ القيد عدم لحاظ القيد، فاحنا في مقام الثبوت، فراح يصير انه نعم اختلف اقوال العلماء بين اثنين رايين موجودين، نقيضين لأنه لحاظ وعدم لحاظ، وقالوا بأنه تقابل الملكة والعدم. لكن المشكلة شلون تصور الموضع؟ لابد من وجود موضع. هم الآن شلون تصور الموضع أنه نلاحظ القيد ولا نلاحظ القيد؟ تصوير الموضع الكتاب ما شارح أنه كيف ممكن أن نصور الموضع بحيث أنه يكون من باب النقيضين بصر وعدم بصر، أو يكون من باب الملكة والعدم اللي هو البصر والعمى. ففي الحجر لا نقول أعمى ولا بصير لأنه ما يصدق فيه، فنحتاج إلى مثل الإنسان من له شأنية الأبصار. فهنا حتى نصور الملكة والعدم لازم يكون عندي شيء فيه شأنية أن نتقيده حتى تقول عنه مطلق، شأنية التقييد. فشنو في مقام الثبوت عندك في شأنية التقييد حتى يصير عندي لحاظ قيد يرد على هذا الشيء، وعدم لحاظ القيد يرد على هذا الشيء؟ ممكن يكون أنه لما قلنا أكرم الفقير، الفقير فيه قابلية التقييد فيصير إطلاق وتقييد. فقد يكون من هذا الباب صوروا أنه لأنه عندي في عالم اللحاظ عندي المفاهيم، والمفاهيم قابلة للتقييد وعدم التقييد، فيصير ملكة وعدم.
الشيخ الجيل يقول مثلا يقول أن المعاني الحرفية ما لها إطلاق أصلا، شلون تصور عليها أنها يعني ما نطبق على الإطلاق، هي أصلا ما
تقبل
الإطلاق. المعاني
الحرفية
ما ينظر،
الموضع يكون غير المعاني الحرفية، يعني الموضع غير المعاني الحرفية، يكون المعاني الحرفية خارجة لا إطلاق ولا تقييد فيها. المعاني الحرفية على رأي من يقول لا يوجد فيها إطلاق يكون خارج عن الدائرة. عندك موضع المعاني غير الحرفية، المعاني الاسمية يكون موضع تقبل الإطلاق والتقييد لأن فيها قابلية التقييد. أما المعاني الحرفية إذا ما فيها القابلية فما تقدر تقول معنى حرفي مطلق أو معنى حرفي مقيد. هذا بالنسبة لمقام الثبوت. بالنسبة لمقام الإثبات، هل هو من باب النقيضين أو الملكة والعدم؟ خلنا نأخذ من التعريف أنه وجود القيد في الكلام، عدم وجود القيد في الكلام، فصار الكلام هو الموضع. فإذا صار هو الموضع راح يصير من باب الملكة وعدم الملكة، لأن عندك موضع مرة تقول مطلق مرة تقول عنه مقيد. ففي هذه الحالة يكون عندي من باب الملكة والعدم، وهذا متفق عليه بين العلماء. وقد يكون ما أدري الآن يحتاج إلى بحث، لما قالوا بأنه ملك وعدم قد يكون التصور أن لازم يكون من نفس النوع في العالمين، وبينا أنه مو بالضرورة، يعني مو إذا كان في مقام الإثبات ملك وعدم لازم في مقام الثبوت ملك وعدم، قد يكون نقيضين في مقام الثبوت وملك وعدم في مقام الإثبات. أقول قد يكون أنه إذا البعض قائل يظن أنه لابد أن يكون من نفس النوع، هذا من باب الاحتمال. الآن العلماء قد ما يأتي مثلا حتما يجرون عالم تغير المقامات والعوالم أيضا مو بالضرورة يكون له نفس الأحكام، لكن نقول ما بالاحتمال. إذن في مقام الثبوت واللحاظ عندي قولان للأصوليين، قول بالتناقض وقول آخر بالملكة والعدم، وفي مقام الإثبات والدلالة قول واحد باتفاق الأصوليين وهو الملكة والعدم. اشرح العبارة. فيقول: وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء، أولا في مقام الثبوت، ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضادا، لأنه يشترط في التضاد وجود أمرين وجوديين، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا بل هو عدم لحاظ القيد. ومن هنا قيل تارة القول الأول بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، يعني القول بالتناقض من خلال المثال، يعني نفهم من المثال أن القول الأول أن الإطلاق والتقييد من باب النقيضين، فأعطاك المثال البصر وعدم البصر يعني من باب النقيضين، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه. وقيل أخرى إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى، يعني من تقابل الملكة وعدمها، أعطاك من خلال المثال، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى، فيحتاج إلى موضع. ثانيا في مقام الإثبات، وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك، يعني باتفاق الأصوليين، يعني من باب الملكة والعدم. بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في موضع في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد. فعندي موضع اللي هو الكلام نفس الكلام، فيكون من باب الملكة وعدمها، وإلا شرحنا فيهني، وإن لم يتيسر له القيد، له ذكر القيد، وإن لم يتيسر ذكر القيد لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. يعني إذا ما عندي موضع، فإذا سكتنا عن التقييد بعد ما يكشف عن الإطلاق، لأن الموضع أصلا ما يكون هو موضع قابل للقيد، فإذا غير قابل للقيد لا يمكن أن أفهم الإطلاق. فإذا لا يوجد موضع فلا يمكن لنا أن نقول إن الإطلاق الإثباتي كاشف عن الإطلاق الثبوتي، نحتاج إلى موضع يتحقق فيه التقييد حتى نقول إذا لا يوجد قيد في هذا الموضع فإنه يوجد إطلاق.
في سؤال؟
ما رجح هذه، خلي الحلقة الثالثة، نخلي شيء هناك بعد نجاوب كل الأسئلة هني.
لو قلنا إن العالم الإثبات يكون على التضاد التناقض،
شو راح يصير؟ عندك موضع، شو يصير تناقض؟ عندك موضع، فما دام عندك موضع ما تقدر تقول تناقض، يصير عدم ملكة وعدم. الحالات المختلفة لاسم الجنس مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. اسم الجنس مثل إنسان، أسد، هل يدل على الإطلاق بالوضع أو بقرينة الحكمة؟ هل اسم الجنس كالإنسان يدل على الإطلاق بالوضع أو بقرينة الحكمة؟ بقرينة الحكمة، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، مو على النظرية الثانية لحاظ عدم القيد، ذاك يصير أمر وجودي لحاظ، عن كلامنا في عدم لحاظ القيد. اسم الجنس يدل على الطبيعة فقط، طبيعة الشيء بما هي هي، بدون دخل الإطلاق والتقييد في المعنى. لا نقول أن اسم الجنس يدل على الطبيعة زائد الإطلاق، هذا الرأي الثاني. الآن كلام نحن في الرأي الأول أنه يدل على الطبيعة فقط بدون دخل الإطلاق والتقييد في المعنى، فهنا بالوضح لا يدل على الإطلاق، يعني لا يمكن لنا تطبيق قاعدة احترازية القيود. نعم، على الرأي الثاني إذا قلنا طبيعة زائد الإطلاق تقدر تطبق قاعدة احترازية القيود، ذكر الإطلاق يريد الإطلاق، لكن إذا كانت الطبيعة فقط فلا يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود، وإنما نأتي إلى قرينة الحكمة فنقول ما يريده لابد أن يقوله، فإذا لم يذكره فإنه لا يريده، هذه قاعدة الإطلاق اللي هي قرينة الحكمة. نسأل هنا سؤال، أنه لماذا طرح السيد الشهيد هذا البحث الحالات المختلفة لاسم الجنس؟ لابد البحوث تكون مترابطة، يعني حينما يأتي يطرح مجموعة من العناوين لابد أن هذا العنوان يكون ضمن البحث العام، فلماذا طرح السيد الشهيد هذا البحث هنا؟ لأن سابقا ذكر إطلاق شمولي وإطلاق بدلي، الآن يريد أن يقول هل اسم الجنس يصلح للإطلاق الشمولي أو للإطلاق البدلي؟ إذن هذا تطبيق لبحث الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. فهل اسم الجنس يصلح للإطلاق الشمولي فيحتاج الإطلاق البدلي إلى قرينة، أو يصلح للإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي يحتاج إلى قرينة؟ يعني يصير معنى مجازي، فيصير المعنى الحقيقي شمولي، المعنى المجازي بدلي، أو العكس، أو يكون من باب الاشتراك اللفظي يدل على الشمولي والبدلي معا وتحتاج إلى قرينة معينة لأنه من باب الاشتراك. فنأتي إلى حالات الجنس. توجد ثلاث حالات لاسم الجنس. يقول والاسم الجنس ثلاث حالات: الأولى أن يكون معرفا باللام، يعني ألف لام، من قبيل كلمة البيع في أحل الله البيع. فعندك اسم الجنس معرف بالألف واللام. الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل، في جاء رجل أو جئني برجل أو رأيت رجلا. هذا في الرفع والجر والنصب. فهل حينما أقول البيع نفس معنى بيع الرجل، هل نفس معنى رجل أو لا معنى ثاني؟ وعندي الحالة الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا إلى نكرة. لابد يكون مضاف إلى نكرة، لأن إذا أضفت إلى معرفة صار معرفة، إذن حالة الإضافة إلى نكرة. أما إذا أضفت إلى المعرفة فراح يكون داخل في القسم الأول أن يكون معرفا. فإذا نظرنا إلى أنه يكون خالي من التعريف والتنكير. إذن عندي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون اسم الجنس معرفا بالألف واللام. نأتي النقطة الأولى: اسم الجنس يطعم بشيء من التعريف، يعني بعد ما كانت نكرة دخلت الألف واللام فصارت معرفة. أدل ألف لام تعريف، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: كيف نفهم من اسم الجنس أنه معرفة؟ في الكتاب موزع البحوث جبت كل واحد تحت عنوانه. كيف نفهم من اسم الجنس أنه معرفة؟ يقول السيد الشهيد: من حيثية التعيين والتحديد. إذا صار عندي تعيين صار معرفة. تقول رجل نكرة، هذا الرجل عينت بشخص، فصار من خلال التعيين والتحديد صار عندي معرفة. فاللام تعين مدلول هذه الكلمة وتطبقه على صورة مألوفة عند المعروفة عندك أو عند السامع. هذه الصور المألوفة في الذهن لها أربع حالات: الحالة الأولى العهد الحضوري، النفس اللي مر علينا في النحو، فتكون الصورة المألوفة في الذهن حاضرة فعلا. فعندما يكون الآن شخص يدخل من الباب نقول جاء الرجل، فعندنا عهد حضوري لأن الشخص حاضر بنفسه، فالعهد عهد حضوري. فما دام أن الشخص حاضر أو الشيء حاضر فيكون عندي عهد حضوري. هذا القسم الأول. القسم الثاني العهد الذكري: اشتريت فرسا تبعت الفرس، عندي عهد ذكري لأنه مذكور سابقا. ف فنتكلم عن الفرس، اشتريت فرسا فبعت الفرس، يعني نفس الفرس الأول مو فرس الثاني، فعندي عهد ذكري لأن ذكرت في كلامي. والقسم الثالث العهد الذهني، فالآن شخص جالس في المحكمة، نقول جاء القاضي، قاضي يعني القاضي الفلاني، فأكو تعاهد بيننا، هذا العهد موجود من خلال الذهن، فينتقل ذهن السامع إلى القاضي المعروف لوجود العهد الذهني بينهما. وعندي القسم الرابع لام الجنس، فحينما نقول الإنسان فيه الألف واللام دال على جنس الإنسان، يعني يكون من باب أنه كلي، مو أنه على شخص، مرة تقول هذا الإنسان يعني زيد تقصد المصداق الفرد، ومرة تقول الإنسان في عالم الذهن واللحاظ، صار كلي بعد مو جزئي. فهنا يقصد فيه جنس الشيء، فحينما تقول محمد إنسان يعني مصداق الإنسان في الخارج، الإنسان في الذهن كلي لو جزئي؟ كلي، في الخارج جزئي. زيد إنسان يعني مصداق من مصادق الإنسان، لما تقول زيد إنسان، زيد إنسان واحد، فهذا الإنسان بلحاظ أنه جزئي، بلحاظ الخارج يكون جزئي مو كلي، لأنه في الخارج ما عندي إنسان كلي، في الخارج أسماء الأجناس في الخارج أفراد الجنس وليس هو الجنس، يعني ما عندي إنسان كلي في الخارج، وإنما عندي مصادق الكلي أفراد الكلي. الآن في الذهن هذه الأجناس متميزة عن بعضها البعض ولا لا؟ يعني إنسان، حيوان، غزال، حصان، متميزين ولا ما متميزين؟ متميز، أنك من تشوف الحصان تقول هذا حصان، ما عندك اختلاط، ما عندنا عموم وخصوص من وجه، المفاهيم الذهنية متباينة، لذلك تقدر تميز الأشياء. لأن تقول هذا قلم، ليش تقول قلم؟ لأن أكو في ذهنك صورة عن القلم، لكن الصورة بدون لون، بدون 4-5 ألوان، أكو صورة معينة في ذهن كل شخص فينا أنه يسمى قلم، أسمي هذا مثلا نفض ماء لأن عندي صورة ذهنية عن الماء. والمفاهيم في الذهن مفاهيم متباينة، كل مفهوم له صورة معينة، بمجرد ما تشوف في الخارج تقارن مع الصورة الذهنية، صور مقارنة، ترى بأنه ما يسمى قلم ينطبق على هذا أو لا ينطبق. قال تسميه قلم حبر، إذن قلم الحبر مثلا أيضا له صورة معينة، قلم رصاص له صورة معينة. إذن هذه المفاهيم الذهنية متميزة عن بعضها البعض، لا يوجد بينها تداخل وعموم وخصوص من وجه، صحيح ولا مو صحيح؟ إن شاء الله صحيح، متباينين، لكن أحيانا ممكن يكون عموم وخصوص مطلق، يعني الحيوان دائرته أوسع من دائرة الإنسان، عندي تداخل بينهم، بعض المفاهيم ممكن يكون أكو تداخل بينهم، نقول ورقة بيضاء وطير أبيض، في الذهن عندك ورقة بيضاء وطير أبيض، إذا نظرنا كفاصل تقول طير أبيض ما تقول ورقة بيضاء، إذا نفس الطير الأبيض أيضا له صفة معينة، وعندك الورقة البيضاء أيضا صفة معينة. هل يوجد عندي الأقسام الأربعة عموم وخصوص من وجه، أو مثلا عموم وخصوص مطلق، أو التباين، قسم الرابع شنو؟ التساوي. زين، هل هذا موجود في الذهن ولا ما موجود في الذهن؟ سؤال حلو. يعني في الذهن تقدر تقول مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان عموم وخصوص مطلق ولا ما تقدر تقول؟ أكيد تقدر تقول، هذا الجواب الأول،
عالم الذهن ما في
قيد، كل شيء يصير، هذا كل شيء يصير بتاع كله. زين، بعد الأقسام الأربعة تذكرون من أي حيثية كانوا ينظرون؟ من حيث المصاديق. فكان عندي الأقسام الأربعة من حيث المصاديق، من حيث الخارج مو من حيث الذهن. فإذا ما عندي في الذهن بعد عموم وخصوص مطلق، لأنهم قيدين بحيث المصاديق يعني من حيث الخارج. فإذا في الذهن عندنا صور متميزة عن بعضها البعض، كل شيء يصير في الذهن. بس ما عندك عموم وخصوص، ما طالع عموم وخصوص مطلق وكذا، هاي ما صابت شوية أخطاء السهم. فعندنا صور محددة، ومن خلال هذه الصور المحددة في الذهن تقدر تميز الشيء. إذا قلنا نار، هذه الكلمة تدل على شنو؟ نار على ذات المفهوم، نفس المفهوم في الذهن. نار أكو مفهوم ذهني موجود. هذه الصورة الذهنية من وين منتزعينها احنا؟ صورة النار من النار الخارجية. تشوف نار خارجية فالصورة عندك مفهوم النار. بعد ذلك من تشوف الآن، من تشوف أول مرة الشيء، شوف الطفل أول مرة يبا شنو هذا؟ أول مرة يشوف الشيء. أتذكر عيالي من كانوا صغار ما شايفين واحد أسود قبل، أول مرة. أول مرة كانوا صغار، مهم جيراننا كانوا سود. المهم طلعوا العيال برا ويوم ركض داخل البيت مصرخون، إيش فيكم؟ شفنا واحد أسود. هذه أول مرة شايفين. الآن صار عندهم الصورة، يعني بعد أول مرة صورة ذهنية أكو إنسان أسود، فبعدين صار عادي من يشوفونه. هذه أول مرة كانوا يشوفونه على كل. إذا صار انتزاع من الخارج، فتنتزع هذه الصور الذهنية الناتجة من الخارج. أول مرة شيء غريب تنطبع الصورة، بعدين تقدر تقول هذا كذا، هذا هذا كذا. إذا بعدين تجي تطبق، صار عندك صورة ذهنية، الآن تطبق على الخارج تقول هذه نار. الصورة هي منتزعة من الخارج وبعدين تطبقها على الخارج. إذا قلنا نار دلت على ذات المفهوم، إذا قلنا النار مع الألف واللام دل على شنو؟ دلت على الجنس، كلامنا في لام الجنس، دلت على الجنس، يعني أن له مصادق خارجية كثيرة. مرة دل على طبيعة النار بدون النظر إلى أن أكو مصادق كثيرة جزئي أو كلي، ومرة تنظر إلى النار لموجود أنه كلي لأن عنده مصادق كثيرة في الخارج. فإذا عندنا مفهوم معين عن النار، تدخل الألف والنار، الألف لام على النار، فصير عندي النار على نحو اسم الجنس راح يصير. فأيضا هذا اسم الجنس معرف في الذهن، يعني نفس المفهوم بما هو مفهوم متباين عن غيره. فعندنا هذه المفاهيم في الذهن مفاهيم جزئية لو كلية في الذهن، جزئي متباين مع غيره، يعني مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الحيوان، هذا جزئي وهذا جزئي ما تقدر تطبقه. نعم بالنظر إلى الخارج يصير كلي، بالنظر إلى الذهن المفهوم جزئي، لكن بالنظر إلى الخارج من حيث المصادق يصير كلي. فلما نقول كلي مو لأن في الذهن كلي، هو في الذهن جزئي، مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الحيوان، لكن حينما نقول كلي لأنه لما نأتي للخارج نشوف ينطبق على كثيرين فنسميه أنه كلي. بعد الكلي، الآن الحيوان في الذهن جزئي وفي الذهن أيضا كلي باعتبار المصادق، لكن مصادق ذهنية، فعندي الحيوان ينطبق على الإنسان وينطبق على الغزال وينطبق على الحصان، مع أن هذه مفاهيم ذهنية. إذن المصادق من نقول مصادق خارجية مو شرط خارجية تكوينية، قد تكون مصادق خارجية ذهنية يعني خارج المفهوم. لما نقول الآن الحيوان نخرج خارج المفهوم، لما نخرج خارج المفهوم قد نكون في عالم الذهن وقد نكون في عالم التكوين الخارجي. إذن ننتبه، خارج مو يعني خارج الذهن، قد يكون بمعنى خارج المفهوم. فعندي مفهوم الحيوان لكن مصادقه مصادق ذهنية، وتقدر تطبق على الخارج زيد حيوان وهذا الحصان حيوان. إذن المصادق ممكن تكون مصادق ذهنية وقد تكون مصادق خارجية. هذه إضافة على كل ممكن بلحاظ يصير، نعم ممكن بلحاظ المصادق حتى المصادق الذهنية، فأكو تنظر أنه عموم وخصوص مطلق. فإذا من حيث المصداق، إذا قلنا المصداق يصدق حتى في الذهن، فتقدر تطبق النسب الأربعة. هذا الشيء كان بحث ثاني، هذا اللي طرح المثال مثال الخيال في علم المنطق، مثال الخيال انك تركب هذا في الخارج ما يوجد مصداق له، تركب فيصير عندك مفهوم، مو مصداق له، مفهوم واحد راح يصير ما له مصداق حتى ذهني، هذا مفهوم. قلنا المفهوم بالنسبه للمصادق يصير قد ما يكون عنده مصداق خارجي، لكن اذا صار خارجيا يكون عنده مصادق، وهي تركيب الصور من باب الخيال السد. إذن النقطة الثانية شنو كانت الآن؟ رتب النقط. النقطة الأولى كانت، خل أقول لكم أساس أذكر حتى أذكر نفسي فيها، كان نظرنا في النقطة الأولى أساس أنه النقطة الأولى اسم الجنس يطعم بشيء من التعريف. النقطة الثانية كيف نفهم أن من اسم الجنس أنه معرفة من حيثية التعيين والتحديد، لأن الصور الذهنية متميزة عن بعضها البعض، وعندي أنواع من العهد، عهد حضوري ذهني ذكري مع لام الجنس الدال على الجنس. النقطة الثالثة اسم الجنس في حالة كونه معرفة معرف بالألف واللام، هل يصلح للإطلاق الشمولي أو للإطلاق البدلي؟
شمولي
يشمل كل الأفراد مو على نحو البدل، أحل الله البيع يعني كل أفراد البيع. شلون أفهم الشمول؟ من الإطلاق، لم يقيد بقيد فأفهم الإطلاق. أحل الله البيع، هل لفظ البيع مقيد بشيء؟ ما مقيد. إذن أفهم منه الإطلاق يعني يشمل جميع أفراد البيع، فنفهم الإطلاق الشمولي من قرينة الحكمة، لم يذكر قيدا للبيع فلا يريد القيد، إذن يريد الإطلاق، وهذا الإطلاق شامل لجميع الأفراد، ينطبق على جميع أفراد البيع، فيكون الإطلاق إطلاق شمولي. فإذا صار عندنا المعرف بالألف واللام يصلح للإطلاق الشمولي، أنثبت كقاعدة عندنا. نروح الحالة الثانية، أن يكون اسم الجنس منكرا. نقول جاء رجل، جئني برجل، رأيت رجلا. النقطة الأولى اسم الجنس هنا منون بتنوين التنكير. النقطة الثانية
مو على كلمة رجل يعني الذي عرفناها على مثلا كلمة سيبوي
يدخل على أسماء
سيبوي
مو سمعنا ثاني هني. الآن نظر إلى رجل، هذا التنوين الموجود على رجل، رجل زين هاي الكلمة. فسؤال لكم، قارن بين تنوين التنكير والتمكين في علم الأصول، قارن بالنحو إذا حد فيكم يروح يبحث. والآن واضح أنه يختلف
في اختلاف،
نعم لذلك يسميهني تنوين التنكير بس مو بداخل المعنى مختلف.
حتى الأولى
عرفها من لام قبل كلمة البيع بلام الجنس، لام الجنس إذا دخلت على الاسم تفيد التنكير، ما تفيد التنكير. ممكن ليش ألف واللام التعريف لام الجنس هني بأنه راح يدل على الجنس.
إذا قلت رجل، قلت رجل وأنا أقصد أنها لام جنس، هذه
يشمل جميع الرجال. اي نعم، وهذا كلامه لين يصلح للاطلاق الشمولي، حتى لو كان على نحو المفرد احل الله البيع، بيع تفهم واحد، لكن ما يقصد واحد المعين يعني هذا البيع، وانما يقصد جنس البيع. فاذا ممكن تقول الرجل وعندك قرينة على انك تقصد رجل معين، يصير الف لام التعريف الداخل على الرجل. استغراقية، نعم، جنسية استغراقية دالة على الإطلاق الشمولي. فإذا نصر أنه فلا بد إذا قلنا بأنه ألف لام المعرفة عندك قرينة أنه دال على رجل واحد أو دال على الجنس، أكو قرينة لابد، لأنه يصدق على الطرفين. لكن الحيثية الملاحظة في الطرفين حيثية التعيين، الرجل تعيين خارجي في الذهن، الرجل في الذهن لأنه كلي، حيثية التعيين الذهني لأنه مفهوم معين يختلف عن مفهوم المرأة، يختلف عن المفاهيم الثانية، لذلك قال حيثية التعيين والتحديد. قد يكون التحديد خارجي بشخص واحد، وقد يكون التحديد ذهني من حيث المفهوم واحد.
عفوا شيخ، أنا تفضلت قبل شوي قلت أن عرفنا الشمولية من كلمة البيع
بعدم التقييد
من باب المثال ولا التطبيق فعلا، يعني ما راح نعرف لأنه في بيع محرم.
أحل الله البيع،
بس مو كل بيع،
كل بيع
لا، في بيوع
محرم. البيع المحرم قد ما يكون بيع، ما يطلق عليه بيع إلا البيع الصحيح مثلا. فهني كلمة راح يكون عندنا باب المثال بقل مقدار. الآن كلمة البيع موضوعة للصحيح ولا عام، يعني الصحيح والباطل ولا فقط للصحيح؟ الصلاة الصلاة هل موضوع على الصلاة الصحيحة ولا حتى الصلاة الباطلة داخلة؟ انتظر الحلقة الثالثة. ناقص
مناقشة موجودة في القواعد البسيطة موجودة
هناك، يثبتها السيد الشهيد موضوع على الطرفين ولا لطرف واحد، ويستعمل في الثاني مجازا. فلما تقول بيع باطل استعمال مجازي مو حقيقي، إذا طبعا ثبتنا. إذا كانت الكلمة موضوعة للبيع الصحيح استعماله في البيع الباطل مجاز، أما إذا قلنا موضوعة للاثنين فيصير استعمال حقيقي وتحتاج إلى قرينة معينة، وهذه نناقش في الحلقة الثالثة إن شاء الله في أسماء العبادات وأسماء المعاملات. فانتظر هناك حتى تدوك عدل هناك. إذن رجل جاء رجل، الرجل هنا غير معين لأنه يصدق على كثيرين، فتقول جاء رجل، راح أسألك من جاء، ولا لو كان معين المفروض ما أسألك. إذن اسم الجنس هنا يكون مطعما بشيء من التنكير وعدم التعيين وعدم التحديد، لأنه ما محدد ما معين. النقطة الثالثة، إذا قلت جاء رجل أسألك كم رجل جاء، جاء رجل أسألك كم واحد، تقول واحد، جاء رجل واحد، ما تقول جاء رجل اثنان، جاء رجل واحد. إذن الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس فأصبح نكرة هي حيثية الوحدة، وحدة واحد يعني الوحدة، وحدة ولا وحدة، وحدة يعني اتحاد، وحدة يعني واحد. لما تقول وحدة يعني اتحاد، أما وحدة يعني واحد. جاءت وحدة يعني امرأة واحدة، لكل شيء دليل. نعم،
لا الوحدة المركزية،
الوحدة وين راح هذا؟ علاقاتك التلازمية. إذن عندي حيثية الوحدة، يعني عندي الرجل، كلمة رجل النكرة موضوعة على الطبيعة زائد قيد الوحدة، فتقول جاءني رجل يعني رجل واحد حتى لو لم أذكر في الكلام كلمة واحد. لذلك العربي حينما تقول جئني برجل، شو يقول لك؟ يجيب لك، يفهم منك رجل واحد، ما يروح يجيب لك اثنين، مطلوب زوج حالا، تروح تجيب واحد مو اثنين. لو المولى يقول أريد منك صلاة، يعني صلاة واحدة، فصلاة الظهر واحد، تروح تصلي مرة واحدة ما تكرر الصلاة، يقول يا رب أريد أن أمتثل بعد أتي مرتين ثلاثة. النقطة الرابعة أخليها إلى درس الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.